اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في النقطة التاسعة، الأدلة على إفادة المعاطاة التي قصد بها التمليك الملكية. وقلنا بأن المصنف أشار إلى عدة أدلة: الدليل الأول السيرة، الدليل الثاني الكتاب، وهذا الدليل يشتمل على آيتين: آية أحل الله البيع، وآية إلا أن تكون تجارة عن تراض. وسبق الكلام عن الآية الأولى والاستدلال بها والإشكالات الأربعة التي ذكرت على الاستدلال بالآية ورد المصنف لهذه الإشكالات، فوصل حتى الآن إلى القبول بالتقريب الأول للاستدلال. فنأتي الآن لنطبق العبارة لنرى مطابقتها للشرح الذي بيناه. قال: وذهب جماعة منهم المحقق الأردبيلي والمحدث الكاشاني وصاحب الحدائق تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك بالمعاطاة التي قصد بها الملك، لا المعاطاة التي قصد بها الإباحة. الآن هو الكلام أعم، بعد ذلك سيبحث عن أن هذا الملك هل هو على نحو اللزوم، هل هو على نحو التزلزل والجواز، سيبحث بعد ذلك عن هذا الأمر. فالآن يريد فقط يثبت أصل الملكية. الدليل الأول للسيرة المستمرة، سيرة هذا مقدمة أولى، مستمرة مقدمة ثانية يعني إلى عصر الناس، على معاملة المأخوذ بالمعاطاة، معاملة الملك في التصرف في بالعتق، البيع للنفس، الواط، الإيصاء، التوريث وغير ذلك من آثار الملك. مقدمة ثالثة: ولم يردع الشارع عن هذه السيرة. طبعا هذا كله بناء على أن السيرة هي السيرة العقلائية كما احتمله واستقربه بعض الأعلام، وإلا فقال البعض بأن مراد المصنف السيرة المتشرعية، لكن الأنسب هو السيرة العقلائية، وسنشير بعد ذلك في المناقشة إلى أنه على كل حال قلنا سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية فالاستدلال تام. على كل حال سنشير بعد ذلك للنقطة، سنشير إلى ذلك على كل. وكنا سنقرب الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية، لكن خشينا أن يطول بنا المقام، لذلك اختصرنا على البيان الذي نراه أوجه وهو السيرة العقلائية، وهو الذي استقربه السيد المروج في هدى الطالب، وإن كان سيدنا الخو استقرب أن المراد السيرة متشرعية فالتفت لذلك. على كل حال لا يرتبك المطلب عليك. ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى: أحل الله البيع. قربنا الاستدلال بتقريبين وسيأتي تقريب ثالث. نعم الإطلاق، لأنه ما عندنا عموم، ما عندنا عموم. المقصود بالعموم يعني الشمولية والاستيعاب التي هي أعم من أن تكون باللفظ وهو كل أو بمقدمات الحكمة والإطلاق.
التقريب الأول الآن قلنا في مقدمات خمس الآن كيف نقتنص المقدمات الخمس وما الذي أشار إليه المصنف من هذه المقدمات وما الذي طوى عنه. لاحظ حيث إنه يدل على حلها يعني أين المقدمة الأولى ما أشار المقدمة الأولى وهي أن المعاطاة تعتبر بيعا هذا ما أشار لها إنما تستفاد من مناقشته من الإشكالات التي أشار إليها تستفاد أنه مفروغ عن يستفاد أنه مفروغ عن أن المعاطاة بيع إذن المقدمة الأولى المعاطاة بيع ما أشار إليها هنا أشار إليها في الإشكالات. المقدمة الثانية أن المقصود بالآية حل الله البيع العرفي لا الشرعي. الآن الذي أشار إليه المقدمة الثالثة والرابعة في هذا السطر قال حيث إنه يدل على حلية هذا المقدمة الثالثة الحلية التكليفية. المقدمة الرابعة جميع التصرفات المترتبة على البيع بما في ذلك الذي يتوقف على الملك. المقدمة الخامسة طوى عنها فرق عنها وهي أنه إذا دلت الآية على حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك دلت بالملازمة الشرعية على ثبوت الملكية إذ لا معنى لأن الشارع يحلل ويجوز وضع الأمل مأخوذة بالمعاطاة والبيع للناس والإيصاء والتوريث وهلم جرى ولا يرى ثبوت الملكية الشرعية لابد إذا حللها فأثبت الملك فيها. هذا كل التقريب الأول بل قد يقال إذن فثبوت الملكية من خلال المدلول الالتزامي. الآن بدأ في التقريب الثاني مباشرة قال بل قد يقال من هنا استفدنا أن الآية تدل على الحكم الوضعي وهو الملكية بالمدلول الالتزامي لكن هنا قال بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع معنى أنه بالتقريب الأول أن الآية تدل بالمدلول الالتزامي على صحة البيع وثبوت الملكية أما هنا فأشار إلى أنها تدل على ذلك بالمدلول المطابقي بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي لا أنها تدل بالمطابقة على الحكم التكليفي فقط وبالالتزام على الحكم الوضعي كما في التقريب الأول. كيف لاحظ كل كلمة سطران فقط وكل هالتقريبان وهالتفصيلات وهالمقدمات تقتنصها من هذين السطرين. يبدأ الآن بالإشكالات الأربعة. الإشكال الأول لكنه محل تأمل. ما الذي هو محل تأمل؟ التقريب الثاني وهو أن الآية تدل بالمطابقة على الصحة لا بالالتزام. محل تأمل لماذا؟ كيف؟ لأنه خلاف الظاهر لأن الحلية في الآية محمولة على الحلية التكليفية لا الحلية الوضعية وهي الصحة والملكية خصوصا على مبنى المصنف في الأصول من أن الأحكام الوضعية انتزاعية من الأحكام التكليفية لا أنها مجعولة بالاستقلال. الإشكال الثاني وأما منعه من هنا عرفنا أنه فارغ عن المقدمة الأولى لاحظ وأما منع صدق البيع عليه على المعاطاة عرفا فمكابرة هذا جواب مكابرة بل المعاطاة يصدق عليها عرفا أنها بيع بيع عرفي ليس شرعيا كلام لبيع عرفي. فالإشكال الثاني إذن مرتبط بماذا؟ بالمقدمة الأولى بمناقشة المقدمة الأولى أن المعاطاة بيع. الآن الإشكال الثالث أيضا مرتبط بمناقشة المقدمة الأولى وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعان كابن زهرة في الغنية فجوابه ماذا؟ أن مراد من الإجماع على عدم كون المعاطاة بيع يعني بيع شرعي وإلا هي بيع عرفي. فمرادهم بالبيع الذي ليست في المعاطاة منه المعاملة اللازمة يعني البيع الصحيح شرعا التي هي أحدى العقود. ولذا يشهد لما قلناه صرح في الغنية ابن زهرة بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع لا من مقومات مفهوم البيع، وهذا يعني أن المعاطاة بيع عرفا. وإلا لو كانت المعاطاة ليست بيعا عرفيا لما يكون هناك داعي لأن ينفي كونها بيع لافتقارها للإجاب والقبول، بل كان يقول لأن المعاطاة ليست بيعا من الأساس، لا أن يقول لأنها ليس فيها إجاب وقبول. فهذا معناه أنه ناظر إلى البيع الصحيح البيع الشرعي لا البيع العرفي، وكلامنا في البيع العرفي لأن الآية ناظرة إلى البيع العرفي لا الشرعي. الإشكال الرابع الآن، وهذا ناظر إلى المقدمة الثانية وهي التي قلنا بأن الأسماء المعاملات خاصة بالصحيح، فالبيع في الآية المقصود به البيع الصحيح الشرعي. ودعوى كما قال من؟ الشهيد الأول والثاني. فالإشكال الرابع ناظر المقدمة الثانية في الاستدلال. ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعان قد عرفت الحال فيها فلا نكرر عليك. أين عرفت؟ ارجع صفحة 20. صفحة 20 هناك أجاب من 19 إلى 20، هذا الصفحة أشار هناك إلى الجواب عن هذا الكلام وأن ألفاظ المعاملات خاصة بالصحيح كما ذهب إلى ذلك شهيدان. فهناك أجاب عن هذا الإشكال وأن الإعلام قد تمسكوا بهذه العمومات والإطلاقات ووجه هذا التمسك بوجهين، فهذا هو الذي يقول قد عرفت الحال فيه. بعد ذلك جئنا إلى الآية الثانية في الاستدلال وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأيضا الاستدلال بهذه الآية بنفس التقريبين السابقين اللذين أشرنا لهما في آية أحل الله البيع. فنأتي بالتقريبين. التقريب الأول لا شك وفيه مقدمات، التقريب الأول وفيه مقدمات. المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأن المعاطاة يصدق عليها عرفا بأنها تجارة عن تراض. المقدمة الثانية إن المقصود بالتجارة عن تراض في الآية التجارة العرفية وليس خصوص التجارة الشرعية، لأن هذه الآية وغيرها من الآيات إمضاء لما عليه المرتكز العقلائي. المقدمة الثالثة المقصود بالأكل في الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إذا تجارة عن تراض فكلوا. المقصود بالأكل هو جواز التصرف وليس الأكل العرفي، إنما هو كناية عن جواز التصرف في المال المأخوذ بالتجارة عن تراب. المقدمة الرابعة الآية مطلقة حيث جوزت الأكل أي التصرف في المال المأخوذ بالتجارة مطلقا سواء فيما يتوقف على الملك أو لا يتوقف على الملك. فجميع الأكل بالتجارة عن تراب جائز توقف على الملك كالعتق والوطئ وغيرها أو لم يتوقف على الملك. المقدمة الخامسة وهي العمدة في الاستدلال والمهمة، إذا جاز الأكل للمال بسائر أنحاء الأكل ولو كان متوقفا على الملك، دل ذلك بالملازمة الشرعية على حصول الملكية شرعا، وإلا فكيف يسوغ الشارع الوقت للمأخوذ بالمعاطاة والبيع للنفس بالمأخوذ بالمعاطاة والإرث للمأخوذ بالمعاطاة، مع أنها لا تصح إلا في ملك؟ فهذا دال بالملازمة الشرعية على ماذا؟ على ثبوت الملكية شرعا. والنتيجة أن الآية المباركة تدل على أن المعاطاة مفيدة للملك. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني وفيه مقدمات كذلك، المقدمة الأولى هي نفس المقدمة التي سبقت في التقريب الأول، وهي أن المعاطاة تعتبر تجارة عن تراب عرفا. المقدمة الثانية أن المقصود بالتجارة في الآية التجارة العرفية وليست التجارة الشرعية، لما قلنا من أن الآية وغيرها من الآيات إمضاء لما عليه المرتكز العقلائي وليست في مقام التأسيس. المقدمة الثالثة وهي المهمة في الاستدلال أن المقصود بالأكل ليس هو الأكل العرفي، وإنما المقصود بالأكل يعني الملكية الشرعية. إذن عليكم السلام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، فكلوا يعني تملكوا. فإذن تثبت الآية بمدلولها المطابقي وليس بالمدلول الالتزامي الملكية الشرعية، والنتيجة أن المعاطاة مفيدة للملك الشرعي. شهر المقدمة الثانية ثانية أن المقصود بالتجارة التجارة العرفية وليست التجارة الشرعية، لأن الآية وغيرها من الآيات إمضاء لما عليه المرتكز العقلائي. من أين استفدنا هذين التقريبين؟ لأن المصنف قال ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى، وحيث إنه هناك ذكر تقريبين إذن فهنا أيضا يأتي التقريبان، فلم يشر إلى هذا. والمصنف ارتضى فعلا دلالة الآية المباركة ولم يشكل عليها كما أشكل على الاستدلال بالآية السابقة بأربعة إشكالات وأجاب عن ثلاثة منها وارتضى بالإشكال الأول، هنا لم يشكل. فهل تأتي الإشكالات الأربعة التي أشرنا إليها في الآية الأولى أو لا تأتي؟ أما بالنسبة إلى الإشكال الأول فهو يأتي على التقريب الثاني، واضح أنه يأتي لأن المصنف يتبناه بأن الأحكام الوضعية انتزاعية وليست مجعولة بالاستقلال، فيأتي الإشكال الأول. وأن حمل الآية على الحكم الوضعي خلاف الظاهر. وأما الإشكال الثاني وهو أنه لا يصدق التجارة عن تراب عرفا، فهل هذا يأتي بالنسبة للبيع؟ قد يقال لا يصدق لأنه في كلماتهم لا يصدق البيع. أما التجارة عن تراض هل أيضا لا يصدق؟ واضح أنه يصدق. لكن لو أشكل وشكك فسيجيب المصنف بنفس الجواب بأنه مكابرة. وأما الإشكال الثالث الذي أشكله ابن زهرة فهو خاص بالبيع، ادعى الإجماع على عدم صدق البيع على عدم صدق البيع على المعاطاة، ولم يدع الإجماع على عدم صدق عنوان التجارة عن ترى. وأما الإشكال الرابع وهو أن ألفاظ المعاملات خاصة بالصحيح ولا تشمل الفاسد، فهذا أيضا قابل للإتيان ويأتي، والجواب هو الجواب. إذن فالمصنف وإن لم يشر إلى الإشكالات هناك إلا أنها أو لا أقل ثلاثة منها الأول والثاني والرابع تأتي والجواب هو الجواب، فلتفت لذلك. الدليل الثالث السنة. نعم تفضل.
يعني سؤال عام يمكن على عموم الآيات.
نعم.
أنهم هل يصح الاستدلال على يعني بهذه الآيات يعني هل يصح الاستدلال بهذه الآيات في وقت نزولها أو لا بعد ملاحظة موارد التخصيص والمخصصات؟
لا يصح الاستدلال بها وقت نزولها. وإذا شككنا في وجود مخصص طبعا لابد أن نبحث في وقت النزول كان في مخصص أو لا. وأما إذا احتملنا أنه سيأتي مخصص في المستقبل في زمان الإمام الصادق فلا حاجة للانتظار، الأصل عدم التخصيص. ولو شككنا في وجود مخصص وفحصنا ولم نجد فالجاري عدم المخصص.
يعني أنت الآيات هي مخصصة.
إذا نتكلم عن زماننا لا نتكلم عن زمان النبي. الآن بالنسبة للفقيه في هذا الزمن بعد انتهت وجود المخصصات، فترة التخصيص انتهت، وعندنا هذه الكتب الأربعة التي شملت وحوت جميع الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام. فالفقيه لا يمكنه أن يستدل بعموم أو بإطلاق قبل الفحص عن وجود مخصص أو مقيد. إذا لا يتمسك بالعموم لا بد يفهم.
ممكن أنه يتمسك بهذه العمومات. ليش؟ لأنه مخصصات موجودة ومقيدات موجودة في هذه الآيات.
فقط يخصص في مورد التخصيص، وأما ما لم يرد فيه مخصص يتمسك بالعام. نعم نخصص العام بمقدار وجود المخصص. كم مخصص لهذا العام؟ مخصصان ثلاثة أربعة خمسة، نخصص العام بهذه المخصصات الخمسة. وأما أن نقول ينتفي العموم من الأصل لوجود خمسة مخصصات، إذن لا عموم عندنا ولا إطلاق لدينا، إذن فلا يصح أن نتمسك بأي عام ولا أي مطلق. هذا خلاف المرتكز العقلائي. المرتكز العقلائي يقول نتمسك بالعمومات إلا بالمقدار الذي دل عليه الدليل الخاص، فنخرج عن هذا العام. الدليل الثالث السنة. وأشار المصنف إلى رواية واحدة من السنة وهي النبوية، الناس مسلطون على أموالهم. وهذه النبوية رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالي اللآلي، ورواياته في كتابه هي روايات مرسلة حيث لم يشر في كتابه إلى أسانيد هذه الروايات. فهل يمكن الاعتماد على هذه الرواية من حيث السند أو لا يمكن الاعتماد عليها؟ ذكر في كلمات الأعلام وجهان لتصحيح سند هذه الرواية. الوجه الأول أن الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها مجبورة بعمل الأصحاب، فحينما نتتبع كلمات الأصحاب نجدهم قد أخذوا هذه الرواية أخذ المسلمات وأفتوا على طبقها. وعمل المشهور كما ثبت في الأصول جابر وكاثر، فجابر للرواية الضعيفة سندان وكاثر للرواية الصحيحة سندان، فعملهم جابر وإعراضهم كاثر، فتكون الرواية معتبرة بناء على مبنى جابرية عمل المشهور. نعم، مشهور القدماء، والمدعى أن المشهور من القدماء قد عملوا كالطوسي وغير الطوسي. والكلام تارة من حيث الكبرى في الجابرية وأخرى من حيث الصغرى، أما من حيث الكبرى فقد ناقش بعض الأعلام في كبرى الجابرية كالسيد الخوئي قدس سره. وأما من حيث الصغرى وهو المهم فإن الكبرى لا إشكال فيها وإن شكك فيها سيدنا الخوئي. أما من حيث الصغرى فلم يثبت عمل المشهور بهذه الرواية المرسلة، خصوصا وأن كتبهم الاستدلالية ليست موجودة لدينا ولم تصلنا، إنما وصل لنا كتب الفتوى من كتبهم ليس إلا. فإذا لم يثبت ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه الرواية لتكون مجبورة بعملهم. إذن هذا الوجه الأول الذي اعتمد لدى بعض الأعلام لهذه الرواية، ولعل المصنف حينما لم يناقش في سندها اعتمادا على هذا المبنى لأنه يرى جابرية عمل المشهور ولا يشكك أصلا في الأسانيد إلا قليلا جدا. الوجه الثاني هو أن ابن أبي جمهور صرح في مقدمة كتابه عوالي اللآلئ بأن عنده طرقا لجميع الروايات التي رواها إلى العلامة الحلي، فله طرق سبعة كما أشار لجميع هذه الروايات إلى كتب العلامة وللعلامة الحلي طرق معتبرة إلى الشيخ الطوسي، وللشيخ الطوسي طرق معتبرة إلى كتب الأصحاب إلى الأصول الأربعمائة المصنفات التي هي الأصول التي اعتمدت عليها الكتب الأربعة. وبناء على ذلك ترتفع شبهة الإرسال، فإن ابن أبي جمهور له سبعة طرق إلى العلامة وللعلامة أكثر من 20 طريق إلى الشيخ الطوسي، وللشيخ الطوسي طرق إلى أصحاب الأصول الأربعمائة، ولأصحاب الأصول طرق إلى المعصومين وإلى الرسول العظيم صلى الله عليه وآله، فتنتفي شبهة الإرسال. والجواب عن هذا الوجه بأن طرق ابن أبي جمهور وطرق الحر العاملي في الوسائل كذلك والمحدث النوري في المستدرك أيضا ليست إلا طرق تبركية، لأصل الكتاب إجازات للرواية ليس إلا، وليست طرق للنسخ التي موجودة لديهم، فقد تكون النسخ الواصلة لهم مأخوذة بالوجادة، لكنهم عندهم طرق إلى أصول الكتب، كما أنه اليوم تجد بعض الأعلام عند طريق إلى كتاب الكافي مع أنه لم يأخذ هذا الكتاب كتاب الكافي من خلال ماذا؟ من خلال هذا الطريق، إنما هذا الطريق مجرد تبرك، وإلا كتاب الكافي قد اشتراه من السوق ويقول عندي طريق إلى كل الكليني، العنوان كتاب الكافي لا إلى النسخة التي بيده، فإن النسخة التي بيده قد اشتراها من السوق. إنما الطريق إلى أصل الكتاب تبركي، وهذا هو إشكال سيدنا السيستاني دام ظله الشريف على جميع إجازات الأعلام من الحر العاملي وابن أبي جمهور الأحسائي وهلم جر من الأعلام، وأشرنا إلى هذا الإشكال في درس الرسائل في بحث التعارض. نعم، على كل حال فراجع هناك نقلنا إشكال الكبرى وعلى كتاب الوصال. كيف سيد السيستاني الآب بالآب؟ نعم تسمى. على كل حال كيف أول كلام من هذا سيرته، أول كلام بدعي على المدعي البينة وعلى منكر اليمين. نحن نقسم فأنت تأتي ببينة. نعم ممكن هذا الكلام يأتي بالنسبة للقدماء، أما بالنسبة لعلماء اليوم والمتأخرون من أين لهم طرق إلى أصل النسخ؟ لا، كلها تبركيات. على كل حال مو بحثنا الآن هذا، بس من باب الاستذكار، وإذا بالعلم قد ذهب العلم فرار. الدليل الثالث السنة، وهي هذه الرواية بعد ما أشرنا إلى ماذا؟ إلى الوجهين في قبول سند الرواية، نأتي للاستدلال. أما تقريب الاستدلال فبيانه في هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى، إن الرواية النبوية تشير إلى ثبوت حق السلطنة على المال، فلكل إنسان سلطنة على ماله كما هو مقتضى قوله مسلطون. المقدمة الثانية وهي العمدة، أن الرواية مطلقة فتثبت حق السلطنة على المال في الأنواع وفي الأسباب. أما في الأنواع بمعنى أنها تثبت السلطنة على سائر التصرفات، فالإنسان مسلط على ماله بأن يتصرف فيه بسائر أنواع التصرفات، بالبيع مثلاً، بالهبة مثلا، بالإجارة مثلا، بالأكل والشرب مثلا، إلى غيره، فله سائر أنواع التصرفات. وأما الأسباب فبمعنى أنه له أن ينشئ هذه الأنواع، يعني البيع، يعني الإجارة، بأي سبب أراد. فله أن ينشئ البيع مثلا بالقول، وله أن ينشئ البيع بالفعل والمعاطاة كما هو مقتضى السلطنة. إذن فمقتضى الإطلاق في الرواية أن الإنسان له سلطنة على سائر أنواع التصرفات، وله أيضا سلطنة على أسباب إنشاء هذه الأنواع كما هو مقتضى السلطنة. نعم، فله أن ينشئ البيع بسبب القول فيملك بالسبب القولي، وله أن ينشئ البيع بالفعل فيملك بالسبب الفعلي والمعاطاة كما هو مقتضى الناس مسلطون على أموالهم. والنتيجة أن الرواية تدل على أن المعاطاة تفيد الملكية بمقتضى السلطنة، وأن الإنسان له سلطنة حتى على إنشاء الأسباب. واضح الاستدلال؟ ويجيب المصنف عن هذا الاستدلال بأن الرواية لا إطلاق فيها، بل المتيقن منها أنها ناظرة إلى الأنواع وليس إلى الأسباب، فتثبت السلطنة في سائر أنواع التصرفات. فللمالك أن يتصرف في ماله بسائر الأنواع من بيع، من هبة، من إجارة، وهلم جرة، وليست في مقام البيان من جهة الأسباب، وأن له أن ينشئ البيع بأي سبب كان، أن ينشئ الإجارة بأي سبب كان، سواء بسبب قولي أم بسبب فعلي. فلو شككنا حينئذ بأنه هل يمكن إنشاء البيع والتمليك بالمعاطات أم لا، فلا يصح حينئذ أن نتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، إذ لا نظر للنبوي إلى الأسباب، إنما نظره إلى الأنواع. ومنه اشتهرت هذه الكلمة لدى الأعلام، إن قاعدة السلطنة ليست مشرعة للأسباب، وإنما هي في مقام جواز المسببات. إن قاعدة السلطنة ليست مشرعة للأسباب، وإنما هي في مقام جواز المسببات. أما الأسباب هذا سبب للتمليك أو ليس سبب، فليست بهذا الصدد. ولذا لو شككنا بأنه هل يعتبر في العقد أن يكون باللغة العربية أو لا، أو شككنا في العقد هل يعتبر إنشاء بصيغة الماضي بعت، أو يجوز حتى بالمضارع أبيع، أو لو شككنا مثلا في اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول وغير ذلك من شرائط البيع، لا يصح حينئذ التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، وذلك لأن النبوي لا نظر فيه إلى الأسباب من الأصل، وما يعتبر وما لا يعتبر. وما دام لا نظر فيه إذن فلا يصح أن نتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، لنفي اعتبار بعض الشروط والأسباب في العقد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الثالث، واتضح لديك بأن المصنف حتى الآن قبل بالدليل الأول وهو السيرة، وقبل بالدليل الثاني وهو الكتاب، إلا أن الدليل الثالث وهو السنة لم يقبل بدلالته. لكنه يقول في السيرة والآيتين كفاية، إلى الآن كفاية، لكن سيأتيك الآن أنه لا كفاية وسيناقش. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وأما قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى. مباشرة انتقل للمناقشة بعد تقريب الاستدلال عليه. لماذا لا دلالة فيه؟ لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك أو لا. يعني هل له أن يبيع أو ليس له أن يبيع، له أن يهب ليس له أن يهب، هنا يصح أن نقول الناس مسلطون على أمواله، له أن يأكل أو ليس له أن يأكل، وماضي شرعا في حقه أم لا. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه، قطعنا أنه يجوز لأن يبيع شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك يعني البيع مثلا الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي يعني بالفعل مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه، يعني شككنا في السبب ما شككنا في النوع، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم، إذ لا أطلاق من الأصل. ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به، يعني بعموم تسلط الناس على أموالهم، لما سيجيء ونبحث عنه من شروط الصيغة. فلا يجوز أن نتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم لنفي شرطية اللغة العربية في العقد، لنفي الصيغة في الماضي في العقد، لنفي اعتبار الموالاة في العقد وهل هو جرى. وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية. الآن بدأ يناقش اللهم إلا أن يقال كما هو ديدن المصنف، يوم إثبات يوم نفي، يوم إثبات يوم نفي، من أجل التدريب على طريقة الاستدلال. ويبدأ بمناقشة الكتاب قبل السيرة، إلا أنه نحن سنبدأ بمناقشة السيرة، بمناقشته للسيرة أفضل. لماذا؟ لأنه ناقش الكتاب ثم ناقش السيرة ثم رجع للكتاب، هذا أمر مربك. فنحن نبدأ مباشرة في مناقشته للسيرة ثم نأخذ بما ناقش به الكتاب. وحاصل ما أفاده في مناقشة السيرة هو أن هذه السيرة العقلائية الجارية على معاملة المأخوذ بالمعاطاة، معاملة الملك، ناشئة عن التسامح وقلة المبالاة في الدين. فإن هؤلاء العقلاء لا يبالون في الدين، يأكلون الميتة ويشربون الدم و لا يبالون في عباداتهم في أحكام الطهارة والشكوك في الصلاة وإلى غير ذلك. إذن فما جرت عليه السيرة من توريث المأخوذ بالمعاطات، ومن البيع للنفس في المأخوذ بالمعاطات، ومن وطء الجارية المأخوذة بالمعاطات، وهلم جرى مبني على التسامح وقلة المبالاة في أمر الدين. وبناء على ذلك صح الاستدلال بالسيرة. يعني المتشرع يبالون. من هنا قال بعضهم لا يصح أن نقول المقصود هو السيرة المتشرعية، لأن المتشرع يبالون، فكيف المصنف يستدل بالسيرة المتشرعية؟ لكن سيدنا أخوي قال لا، مقصود الاستدلال بالسيرة المتشرعية. العقلائي يعني ما يبالون، يعني تسلموا الإشكال مصنف. أحسنتم 10/10. والجواب عن مناقشة المصنف بأنه إما أن يكون المقصود بالسيرة في استدلال السيرة العقلائية، أو أن المقصود باستدلال السيرة المتشرعية. فإن كان المقصود السيرة العقلائية فسلمنا أنها ناشئة عن عدم المبالاة في الدين، إلا أن ذلك لا يضر في الاستدلال، لأن الشارع قد أمضى هذه السيرة العقلائية ولم يردع عنها، كانت ناشئة عن مبالاة أم عن غير مبالاة. الاستدلال بإمضاء الشارع وبعدم ردع الشارع، والحال أن الشارع قد أمضى ولم يردع، إذن فهذه السيرة العقلائية حجة عن مبالاة أو غير مبالاة، لا يهمنا ذلك. وإن كان مقصود الشيخ بالسيرة السيرة المتشرعية فنقول كونها متشرعية يتناقض مع قلة المبالاة في الدين، فإن المتشرع أضراب زرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج وهلم جراء، إنما هم يبالون في الدين. ولذلك الأعلام حينما يستدلون بالسيرة المتشرعية يقولون السيرة المتشرعية بما هم متشرعة، يعني بما هم مبالون في الدين، وأخذوا السيرة من الشارع يدا بيد. إذن فمناقشة المصنف كيف؟ إذن هؤلاء لا يصح أن نقول بما هم متشرعة، نقول بما هم عقلاء. إذا نظرنا إلى الصنف العام فالمناسب أن نقول سيرة العقلاء، أعم أن يكونوا من باب التشرع أو من غير باب التشرع، لكنه من باب التدريب فالأمر سهل. على كل
حال
التساؤل حصل بعد ذلك،
بعد زمن المعصوم أنه لم يرجع الشارع،
يعني المتشرعة بعد زمان المعصوم، حتى المتشرعة بعد زمان المعصوم، يعني المتشرعة بعد زمان المعصوم يتساهلون، يتساهلون في الدين، بعدهم متشرعة. نحن كلامنا عن المتشرعة أهل التدين، أهل الصلاة والصيام. العقلائية قلنا نسلم لا يبالون، هؤلاء لا يبالون من أين أكلوا من أين شربوا، لا مبالاة، لكن الشرع لم يرد. لكنها قال مستمرة إلى زمان الناس. السيرة العقلائية اليوم موجودة في زماننا، من أين جاءت؟ لابد أنها عبارة عن امتداد متجذر متغرس في كيان السيرة العقلائية مستمر إلى عصر النص، وفي عصر النص الشرع لم يرد. بل بناء على مبنى السيد الشهيد من السيرة العقلائية حتى لو لم تكن موجودة في عصر الناس، ما دام الشرع يحتمل بعد 1000 سنة أن تأتي سيرة عقلائية لابد أن يرجع قبل وجودها، لأنها تتناسب مع أغراضه. هذا أخذته في الحلقة الثالثة، واضح. وأما بالنسبة إلى مناقشة الآيتين، يسع فيأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.